هذه رسالة لم يوقع فيها وإنما أغفل مرسلها اسمه والتاريخ أيضا. يقول لديه قضية، هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق، أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو من المقدمين في البرنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسالة القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا.
هذه مسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل. بل الذي عليها من العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته بحيضها فأمر أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعلها تطلق الحامل من جنس تطلق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي نبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك. أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في قوله سبحانه يا أيها النبي أطلقت النساء فطلقوهن عدتين، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة، لأن يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلى فظهر حملها، هذا محل السنة. تطلق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذا واحدة، هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما وعدها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي الزوجة يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من خير ومصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما أن تكون حبلى، والثانية أن تكون في طهر لم يمسها به. وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها، لا يرغب فيها، طهرت طيبة في جماعها، فإذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النكاج هذا الحمل، يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة منه مسيس، وفي حالة الحبل حالة الحمل. حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين، لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حد حيضها ونفاسها، يشتاق إذا يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا راعى الزوج هذا أمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحال إلى الله، أبغض الحال إلى الله الطلاق، لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج، والمرأة قد تأخر ما تزوج بعد ذلك، فالحصل الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل وحافظ على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بين بينا أنه لا يطلق فيها.
نعم.
حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاثة لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها.
نعم.
وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم.
إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل.
نعم. عكس. نعم.
نعم.